هذه إذاعة طهران والساعة فيها الواحدة بعد الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة أنبائنا الموجزة. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن سقوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمثل سقوط حكومة، بل فشل سياسة الضغوط القصوى والإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة. وقال روحاني إن ما نشهده اليوم هو سقوط طاغية ترامب، مضيفا أن ذلك لا يعني نهاية فترة حكومة بل هزيمة نهج سياسي. وأضاف روحاني أن سياسة الضغوط القصوى والحرب الاقتصادية الأمريكية ليست وحدها التي تواجه الانهيار، بل واضعو هذه السياسة أيضا يتدحرجون إلى الهوية وستنتهي حياتهم السياسية إلى الأبد، تاركين وراءهم المعاناة للشعب الأمريكي والانقسام الداخلي الخطير. أطلقت القوة البحرية للجيش الإيراني اليوم المرحلة الأولى من مناوراتها المسماة اقتدار في بحر عمان وشمال المحيط الهندي. وستشارك في هذه المناورات التي يحضرها رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء باقر وقائد الجيش اللواء موسوي، حاملة المروحيات مكران المتعددة المهام ومدمرة الزره القاذفة للصواريخ. وتعد مكران أكبر بارجة عسكرية في تاريخ إيران، حيث سيتم تكليفها بتنفيذ مهمات في شمال المحيط الهندي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر بعد انضمامها للقوات البحرية قريبا. دان كبير مساعدي رئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان بشدة قرار الحكومة الأمريكية المتمثل في فرض حظر على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض. وكتب عبد اللهيان في تغريدة له أن الحظر الأمريكي على فالح الفياض يشكل علامة على دعم الولايات المتحدة الواضح لداعش. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت حظرا على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بتهمة صلته بانتهاكات حقوقية وقمعا للمتظاهرين في أكتوبر من العام 2019. أكدت الخارجية الروسية أن اتهام وزير الخارجية الأمريكي إيران بأنها ملاذ لتنظيم القاعدة لا دليل على صحته. وقال مدير القسم الآسيوي بوزارة الخارجية الروسية زامير كابالوف إنه ليس لدى موسكو أي معطيات عن صلات إيران بتنظيم القاعدة. وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من اتهام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو طهران بأنها شريكة لتنظيم القاعدة في الإرهاب. قتل ما لا يقل عن 5 عناصر من الجيش السوري و11 مسلحا من جنسيات أخرى في غارات جوية على مواقع عسكرية شرق سوريا. وقال مصدر عسكري إن العدو الصهيوني شن أكثر من 18 ضربة جوية في المنطقة الممتدة من مدينة دير الزور إلى الحدود السورية العراقية في بادية البوكمال، أسفر عن مقتل 16 قتيلا وتدمير مستودعات أسلحة. يذكر أن الكيان الصهيوني شن مئات الضربات الجوية والصاروخية على سوريا منذ العام 2011. نفى مصدر إيراني مطلع سقوط ضحايا جراء العدوان الصهيوني الأخير على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال بالريف الجنوبي الشرقي للمحافظة. وأكد المصدر أنه خلافا لادعاءات مصادر إعلامية معارضة لم تسفر الغارة عن استشهاد إيرانيين أو أي من قوات لواء فاطميون. ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 17 إرهابيا خلال عمليات استخبارية متعددة لها في العاصمة بغداد. وأفاد بيان لوكالة الاستخبارات العراقية بأن العمليات جاءت بعد متابعة دقيقة لتحركات عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مناطق متفرقة من محافظة بغداد. وأضاف أن 2 من المعتقلين عاملا في منطقتي الفلوجة ونينوى. وكانت قوات جهاز مكافحة الإرهاب قد اعتقلت أمس 3 إرهابيين في مدينتي الفلوجة وبغداد. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة في ذكرى شهادة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، يلقيها على مسامعكم فضيلة الشيخ جعفر إبراهيمي. أطيب الأوقات أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. الواثبين الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقا بلا تكفين، والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائم، وحنين والداخلين على البتولة بيتها، والمسقطين لها أعز جنيني، ومجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع لولاه شمل الدين، والقاطعين أراكة كيما تظل بظل أوراق لها وغصوني، والقائدين إمامهم بنجاده، والطهر تدعو خلفهم برلي، خل ابن عمي أو لأكشف الدعاء رأسي وأشكو للإله شجوع، و ورنيت إلى القبر الشريف بمقلة عبر وقلب مكمد محزون أبتى هذا السامري وعجله عبدا وما للناس عنها يروني أي الرزايا أتقي بتجلد هو في الحياة قريني فقدي أبي أم غصب حقي فقدي أبي أم غصب بعلي حقه أم كسر ضلعي أم سقوط جلي إني أبو يا عمر على عبد ضربني أبو يا عمر على عبد ضربني ومن ضربت للقاع ذبني أبو يا من الناس ما واحد حشمني ولا انكسر قلبه ولا رحمني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. تعتبر مأساة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها مأساة الإسلام الكبرى. فقد يتبادر ذهن الإنسان المتتبع للظلامات التي وقعت على آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يتبادر ذهنه إلى واقعة الطف لما تجسد فيها من ظلم وقع على آل البيت، لكن بعض المحققين يذهب إلى أن هذا الظلم لم يكن إلا امتداد للظلام التي وقعت على فاطمة سلام الله عليها، وإلا لو لم يجمع الحطر على بيت الزهراء وموجودة الأحداث موجودة في التاريخ بحيث فاطمة سلام الله عليها تقول أمحرقا علي الدار يا فلان، يعني كانت وهذا الكلام هم مو كلام يعني إمامية. ولذلك تشوف الحافظ إبراهيم الرجل من مثقفي السنة وشاعر النيل ويقول وقولة لعلي قالها عمر أكرم بسامعها أعظم بملقيها حرقت دارك لا أبقي عليك بها إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها ما كان غير أبي حفص بقائلها أمام فارس عدنان وحاميها، يعني يمجد بهذا الموقف أنه من باب الجرأة من باب الشجاعة أنه حمل الحطب إن لم يبايع فسنحرق عليه الدار، وقيل لهم أن فاطمة في الدار أن هذه بنت النبي الامتداد الطبيعي للنبوة والنبي مجدها وسمها بكثير من الأحاديث، فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني، باب فاطمة بابي وحجابها حجابي، يعني اللي يريد يدخل على بيت الزهراء كأنما اجتاح حرمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم قيل لفلان ولفلان أن فاطمة في الدار، فالرد كان وإن السادة في مكان أما في مكان آخر أنه يقول أحرقها ولو كان محمد فيها، لأن مسألة تطبيقات يعني يكون بيع وكان موقف صعب تقريبا. فالمهم شاهد الحديث أن مأساة فاطمة الزهراء هي مأساة الإسلام الكبرى، لو لم يحمل الحطب على بيت الزهراء لم اجترأ بنو أمية لينادي المنادي أحرق بيوت الظالمين، وإلا من هم؟ الظلم شلون تحقق؟ يعني هاي المقولة من تصدر؟ يعني هذا البيت بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا البيت عائلة النبي اللي فيه زينب فخر المخدرات وأخواتها وذن بنات رسول الله، مثل ما تذكرون هارون العباسي لما دخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلم على قبر النبي قال السلام عليك يا ابن العم، كان الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه موجود التفت للقبر الشريف قال السلام عليك يا أبا، فالتفت له هارون قال له أنتم من يعني هالفكرة مال أنتم أبناء النبي يعني حاولوا أن يلغوها من أذهان الناس. فسأل الإمام أحرجه قال لو نشر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا اليوم وطلب إحدى بناتك فما أنت قائل؟ قال أزوجه وأفتخر أو أتشرف على العرب والعجم. قال أما أنا فلا تحل له ابنتي. ثم التفت إليه قال لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيا هل يدخل على بيتك من غير استئذان؟ قال لا أكيد أخو يدخل باستئذان. قال أما أنا فيدخل على أسرتي من غير استئذان. إذن هم أبناء. فكل الموجودات ذاك اليوم بالمخيم في كربلاء هم من محارم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أسرة النبي بتلاحظ الأمة اللي يسميها العقاد يقول عنها نكسة الضمير الإنساني. الأمة النصرانية هذا الرجل النصراني رسول ملك الروم رجل مثقف يعني سفير دولة يقول له أثر لحافر حمار كان يركبه عيسى ونحن نحج إليه في كل عام بينما القتيل والحسين والموجودة في المخيم هي فخر المخدرات ونادى المنادي أحرق بيوت الظالمين. من المشروعية إجت؟ إجت المشروعية من حمل الحطب على بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة امتدت هذا. ولو لم يكسر ضلع الزهراء وتعصر بين الحائط والباب لما استطاع المنادي أن ينادي يا خيل الله اركبي ودوسي صدر الحسين وظهره وطحنته الخيول. مو يجي للحوراء زينب سلام الله عليها قالها أنا أريد ثوب لا يطمع به أحد. جابت له ثوب من تبان يعني كأنما ثوب مو كلش مرغوب. قال زينب أنا ابن أبيكي هذا لباس من ضربت عليه الذلة بس أريد ثوب بسيط متواضع حتى لا يسلبوه وأترك عريان بالساحة. أو فعلا جابت له ثوب من خز مزق من صدره حتى لا يطمع به أحد على اعتبار تالف. وحتى هذا الثوب ما بقي على الحسين في تاريخ كربلاء يعني بغض النظر حتى عن مو تاريخ الشيعة أقرأ الكتاب الآخرين أن الحسين بقي صلوات الله وسلامه عليه ثلاثة أيام بلا ثياب. بعضهم يقول أن الثوب هذا لا يطمع به أحد إذا ما حد سلبه. يقول بلى حتى وقدر أن الثوب لم يسلب فإن هذا الثوب الذي على جسد الحسين طحنته الخيول بحوافرها. يعني ما كان يستطيع أحد أن يجرأ على أن يرتقي صدر الحسين وظهر بحوافر الخيل ما لم يكن هناك من لاحظ زيارة عاشوراء بيفرد إشارة لعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. يعني أكو فرد نوعية من الناس عندما يتبوأ موقع معين تشوفه أنت من حيث الكفاءات من حيث المؤهلات ما عند ذيك الكفاءات والمؤهلات اللي تأهل لأن يتصدى لهذا الموقع. فبالتأكيد راح تقتنع تماما أن هناك مؤسسة استخبارية قوية تشتغل من خلف الكواليس وصلت إلى هذا المكان. وهذا شيء معروف الآن في 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 تواريخ الدول. فشاهد الحديث أن هذا لو لم يحصل ولو لم تكون الجريمة على المحسن صلوات الله وسلامه عليه لما نادى المنادي على عبد الله الرضيع عمره 6 أشهر اقتلوه ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقية. إذا المخطط إجرامي وموجود من تلك اللحظة وعلى أعتقد التاريخ شواهد تاريخية موجودة إحنا ما جاي نكشف مغطى. يعني أكو فرد مسائل أشهر من نار على علم كما يقال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى عند ما يسميها عبد الله ابن عباس برزية الخبيث عندما أراد أن يوصى فطعنت مشروعية الوصية. قد واحد يقول أنت لو طعن واحد من الحضور بوصية النبي وقال إنه يهجر اتركوه. لكن وين التيار المنصف؟ علي بن أبي طالب موجود مو يتزعم التيار المنصف كان في ذاك اليوم مثلا عمار بن ياسر سلمان المحمدي أبو ذر الغفاري الزبير كان في صف هذول. ليش ما جابوا ورقة للنبي وقالوا اكتب؟ قال لا. ليش النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اخرجوا لا ينبغي عند نبي نزاع؟ لأن هذا الكتاب طعن بمشروعيته لأنه لما طعن بمشروعيته على اعتبار أن النبي يهجر. حتى لو كتب هذا الكتاب الآن ما راح يكون حجة. ليش ما يكون حجة؟ لأن مجرد أن تطرح تلك الوصية وتقول أن النبي نص على 1، 2، 3 سيقول لك المحاور أن هذا الكتاب ليس بحجة لأن النبي كان يهجر. وبالتالي أن شخصية النبي راح تتعرض إلى أخذ ورد وراح نثبت أن النبي يهجر أو لا يهجر مسدد أو غير مسدد يكذب أو لا يكذب. وصارت النوبة المسألة مهمة مسألة الإمامة وإنما تتحول إلى مسألة النبوة وضع النبوة. ولذلك قال أخرجوا لا ينبغي عند نبي نزاع. ليش لا ينبغي عند نبي نزاع؟ أنت ملاحظ أكو آيات بالقرآن أنا أستغرب يعني من الناس أظل تروح وتجي وهاي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما مو كمل وياه شجر بينهم. طيب الشجرة بينهم واختلفوا على موضوع معين، لا يؤمنون حتى يحكموك لحد ما يجوك يقولوك ما هو الحكم. وبعد الإيمان ما يكتمل إلا أن يرضون بما حكمت. بعد وحدة مهمة، أكو واحد من يتحكم عليه يقبل ويقول لك صار وأمرك وتدلل، بس من يطلع وهو طالع والله هذا ظلم، هذا مو إنصاف، هذا مو عدل. لكن أنا بعد خلاص هو حكم ولأنه من علية القوم، مو شيء أكو ناس يعني أنا أقبل بالحكم لكن بداخلي مو راضي. القرآن الكريم يقول لا، حتى هذا مو مقبول، حتى هذا مو مقبول، بشرط أن حتى بقلبه ما يشوف حرج من قضائك، لا يرون في قلوبهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. ربك هذا حصل في واقعة ائتوني بقلم ودوات، شو تشيلها بالله الآية حطها هنا، مو النبي جاي يحكم لو ما يحكم طوني قلم ويقول لا واحد اثنين ثلاث أربعة يقولوا لا غلب عليه الوجع والهذي، هذه الآية شيلها حطها هي كافي كافي تنسف الأول والتالي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وبشرط لما تحكم أن لا يرون في قلوبهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. شيلها آية واضحة ولا اجتهاد مقابل النص، يعني مو آية بيها شبهة وبيها متشابه وممكن أن تتحمل أكثر من وجه. شاهد الحديث، ففاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ولذلك أنت تلاحظ أن فاطمة لما ردت الدعوة، الدعوة على ماذا كانت؟ على فدك، فدك بستان يبعد عن المدينة، نخيلات تبعد عن المدينة مسيرة يومين أو ثلاث، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فاء الله تبارك وتعالى عليه بفدك نزلت الآية الكريمة وآتي ذا القربى حقه، سوآتي ذا القربى حقه. طبعا أنت تدري أن القرآن الكريم هو نفسه يحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التعجل بمضامين القرآن حتى يقضى إليه الوحي من الله، يعني أكو تفاسير تأتي. فنزل الأمين جبرائيل قال هذه الآية مقتضاها أن تعطي فدك لفاطمة الزهراء وفاء لأموال أمها خديجة، يسمو خديجة متفضلة على الرسالة، يعني صاحبة امرأة ما من تاجر بقريش إلا ويضارب بأموالها، وأنفق المال كله في سبيل الله، وماتت خديجة على جلد كبش. فعلى اعتبار هذه الأموال لو قدر أنها لم تنفق على الرسالة لكان الوريث الوحيد اللي يستحقها هي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. وهذا المفهوم هالمفهوم الرواية يظهر من خلاله، تقدر تقرأ من خلال الرواية أنه يلغي وجود بنات من خديجة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا لو كنا هناك بنات لترتب لهن استحقاق بفدك، ولا ليش بس فاطمة الزهراء؟ هذا ظلم. فرد يوم من الأيام واحد إجى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله، وكو أدلة عقلية يعني واحد يتأمل، بس يتأمل هيك يقرأ ما بين السطور، قال له يا رسول الله أنا عندي أولاد اثنين، هو إجا قال له هذا الولد أنا أحبه فخصصت له فرد قطعة أرض، هاي مزرعة عندي خصصتها إلى بحياتي فأرجو أن أتوقع عليها. قال له أعطيت لإخوانه مثله؟ قال له لا، بس هذا لأنه أقرب إلى نفسي منهم. قال لا تشهدني على جور، هذا ظلم، ما وقع على ظلم. إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطي فدك لفاطمة، زين وذني شوين زينب ورقية وغيرها وأخواتها وأبنائهم، ما يستحقن إرث من خديجة؟ مو هن أبناء خديجة؟ يظهر هذا الموقف يلغي كل الحال، وإنما المسألة يعني قد تكون كما يقول المؤرخون أنها من أبناء هالة أخت خديجة، وخديجة ربتن يعني عاشن في حجر خديجة وشي، وربائب خديجة أصبح الربائب النبي بحكم الزوجية، وعلى هذا الأساس مو أكثر. فالمهم أعطى فدك لفاطمة الزهراء سلام الله عليها، وفاطمة وضعت أجير يعني فلاح يعمل بحياة النبي. أول ما التحق النبي بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم رفعت يد فاطمة الزهراء، ففتحت دعوة فدك، فتحت بأنها نحلة يعني مو إرث. أول الدعوة ما كان إرث، أول الدعوة أنها نحلة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل لها أقيم البينة. هنا البينة لا تطلب من فاطمة، يعني بالتطبيقات القانونية حتى القوانين الوضعية اليوم، القوانين الوضعية تقول بحجية وضع اليد، يعني أن الإنسان إذا عنده أفرض الآن أفرض عنده فرد سلعة معينة، إحنا قاعدين بالحسينية بينا فد عدد معين فد كم معين، أو أمامنا كاميرا
احنا نعرف هذه الكاميرا بحجية وضع اليد هذا الولد الشاب اللي قاعد يم الكاميرا، فما يقدر واحد اخر منكم يقوم يصرف بها يطفيها يوخرها يجيبها، لانه هذا هذا من نروح نقول له تعال عمي جيب شهود انك هاي الكاميرا اليك، لا لا، وضع اليد هو من جابها وطبيها بحقيبته ونصب هذا والستاند وجابه، هذه دلائل ملكية. انت الان تلبس خاتم، واحد يلبس نظارة، واحد يلبس ساعة بحجية وضع اليد هذه، وإلا من أقول بحجية وضع اليد لما قام للمسلمين سوق، يعني الطب الآن بسوق الجمعة شكت تلقي أثاث مطروحة، هذا كل اللي واقف وراء الأثاث تقول له جيب شهود أن هذه إليك، لا لا، هي هاي ملكية، لأنه مجرد جلوسة وراها ومرتب وضع هنا يا دلال الملكية، علامات الملكية. هذه الإمارة متى تنتفي؟ عندما يجي واحد يدعي بأن هذه الملكية ترى مو إليك، أنت ما تملك، يقول له لا أقم البينة، روح جيب شهود. ففاطمة صلوات الله وسلامه عليها يدها على فدك، إذا وجود إيدها على فدك خلال هالفترة، وجود فلاح وأجير من قبلها، إمارة ملكية. يجي واحد يدعي لا أن هذا المال العام، هو كن يقدم، لأنه البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فإذا أنك ما قدر يجيب فذيك الساعة يترتب على فاطمة الزهراء سلام الله عليها اليمين. المهم طلب من فاطمة البينة، هي ما اعترضت سلام الله عليها، جابت الشهود، قدمت أول شاهد، يعني هو يسمون، نسينا احنا خزيمة ابن ثابت، خزيمة ابن ثابت للشهادتين يسمون، يشهد الله تبارك وتعالى كرم على لسان النبي بأن شهادة خزيمة ابن ثابت عن اثنين شهود عدول ورجل ثقة وإلى فرد موقف معين، علي ابن أبي طالب. يعني الآن هم المسلمين يقولون أن قول الواحد العادل حجة، مو الآن روايات الأحاد، مو أحيانا بعض روايات الأحاد يرتبون عليها أثر، ليش يرتب عليها أثر؟ لأن الراوي حجة، يعني يعتبرون ثقة. إذا هو علي ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه لما يحكي عن حياته مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من بداية الطفولة كان يمضغ الطعام فيلقمني، فما وجد لي خطل في عمل أو كذب في قول. لما يتقدم علي بن أبي طالب للشهادة، يعني يفترض إذا أكو إنصاف أن شهادة علي بن أبي طالب بوحدة بعد ما يطلبون مع آخر، وإذا بعلي نفسه ترد شهادته، قالوا علي لا تقبل شهادته لأنه يجر النار إلى قرصه. يعني شنو يجر النار إلى قرصه؟ يعني مستفيد، لأنه هذا فدك إذا حكم به للزهراء وزوج الزهراء الوارد يرجع إليه، فممكن أن يشهد شهادة زور من أجل المصلحة المادية. إذا كان هذا التقييم، يعني علي بن أبي طالب سلام الله عليه يحكم دولة مترامية الأطراف ما يأكل منها شيء، مو أما والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحيت من راقيها، علي بن أبي طالب يشهد شهادة زور من أجل فدك، وما أصنع بنخيلات بفدك وغير فدك، والنفس غدا مضانها في جدز، باجر عقبة بالقبر. وعلي بن أبي طالب كل حساباته للآخرة، علي ترد شهادته لأنه يجر النار إلى قرصه. يعني الآن بإنصاف لو شوية تتأمل، أي واحد من الصحابة مو بمستوى علي بن أبي طالب لو يروي رواية وتقول هذا مو ثقة يرضون عليك المسلمين؟ يقول هذه الرواية بها أخذ وحطة، تتحمل علامة استفهام، تتحمل دائرة شك، أكيد ما يقبل، يقول لك هذا صحابي، تريد تشكك بعدالة الصحابة؟ طيب هذا علي بن أبي طالب سيد الصحابة، علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أحمد بن حنبل ابن عبد الله، شوفوا تاريخ الحنابل، عبد الله ابن يسئله يقول له أبا من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وسكت. فلما سكت ابنه يقول أنا سألت قلت له علي، مو عند الناس الماشي هذا، يعني التدرج أن أبو بكر أفضل من عمر، وعمر أفضل من عثمان، وعثمان أفضل من علي، وهكذا حسب تسلسل الخلافة المعروف. فعبد الله يقول أنا سألت قلت له شو ما سجلت علي مع القائمة؟ قال بني أنت سألت عن الناس، أما علي فمن أهل بيت لا يقاس بهم أحد. اللهم صل على محمد. يعني أنت الآن كل الخلفاء وكل الصحابة لا تقبل صلاتهم إلا بالصلاة على علي، وهذا واقع حال لو أكو غيره. يعني الآن لما تصلي بالتشهد وتقول بالتشهد اللهم صلي على محمد وآل محمد، تقبل الصلاة بغير هذا؟ ارجع للتاريخ، من هم آل محمد؟ هذول آل محمد بضمنهم ورئيسهم وسيدهم علي ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. أما علي بن أبي طالب إذا صلى تقبل صلاته دون صلاة على الصحابة. فد واحد يوم ببساطة ثاني يخبر أكو فضائية بها من النقاش أن الآل والأصحاب ياهو أفضل ياهو كذا الناس تنظر إليها بالتساوي وضع عام. خبرهم واحد قالوا عمي أنا رجل أميل للعلمانية أنا يعني يدوب أصلي يعني مو كلش واعي بالهذي بس أسألكم سؤال سلمان المحمدي صحابي لو مو صحابي؟ قالوا صحابي. قالوا من النبي لما قال سلمان منا أهل البيت كرم لو نزله لو سوا إذا هم متساوين آل البيت والأصحاب إذا نايموا من قبل سلمان وإذا أقل يعني ظلم سلمان وسلمان ما عنده ذنب إذا النبي كرمه يعني آل البيت أعلى وأرقى مرتبة من الصحابة ولذلك شال من خانة الصحابة وضعه بخانة الآل. لا تقولوا سلمان الفارسي بل قولوا سلمان المحمدي سلمان منا أهل البيت. إذا آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم فعلا أناس لا يقاس بهم أحد وهذا علي بن أبي طالب هو سيد آل البيت. طيب أنت لما تجي ستة أشهر صبيحة كل يوم بعد نزول آية التطهير يقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على باب فاطمة الزهراء ويقرأ آية التطهير ثم يقول يا أهل البيت أتأذنون لمحمد بالدخول؟ تخرج إليه فاطمة سلام الله عليها تقول له أبا البيت بيتك والكريمة ابنتك يعني ماكو شيء. وفعلا هو يدري بس اللي يوصل فكر للناس أن هذا البيت المنصوص عليه بآية التطهير. فرد يوم عبد الله ابن عمرو ابن العاص عبد الله ابن عمرو ابن العاص كان يتابع النبي يقولون عنه ويكتب عن النبي حتى أكو روايات عند العامة أن أبو هريرة يقول ما حفظ واحد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدر ما حفظ إلا عبد الله ابن عمرو ابن العاص لسبب لأنه كان يكتب وأنا لا أجيد الكتابة. حتى إجى للنبي فرد يوم قال له يا رسول الله أنا أكتب ما أسمع منك حتى نهيت. إجا وقالوا لا تكتب إنه يخطأ ويصيب بشر مثلنا أنت شكو لازم ورقة وقلم وتتابع وراه وتكتب. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أكتب والذي بعثني بالحق نبيا لا يخرج من بين هاتين إلا الحق. ملك شغلة لا أهجر ولا أسهو ولا أغلط ولا أخطأ معصوم مسدد من الله تبارك وتعالى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. هذا يقول يوم من الأيام قاعدين في مجلس وبضمنهم أبو الدرداء وغيره بمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول دخل الإمام الحسين سلام الله عليه فدخل مر عليهم سلم فرد عليه عبد الله بن عمرو بن العاص بسلام عالي يعني رد شوية يعني يلفت النظر ثم التفت لجلسائه قال ألا أخبركم بأحب أهل الأرض لأهل السماء؟ الآن لو تشيكون كل البشرية اللي على الأرض أحبهم إلى أهل السماء؟ قالوا من تعني؟ قال أعني هذا الماشي وما كلمني كلمة واحدة منذ صفين. من وقع صفين مو كان عمرو بن العاص ذاك الجانب وشي وما أخذ من عنده موقف. قالوا له ألا تترضى؟ قال يا ريت. المهم يقولون أخذ هذول الصحابة اللي قاعدين وذهب لأبي عبد الله الحسين واستشفع وترضى وفعلا رضي عنه الإمام وأظهر الرضا. المهم تساوى الموقف في ذاك اليوم أحب أهل الأرض لأهل السماء هم علي وآل علي وإذا بعلي ترد شهادته لأنه يجر النار إلى قرصه. تقدمت أم أيمن قيل أن أم أيمن أعجمية والأعجمية لا تجيد اللغة يعني أو شيء. فالمهم ردت الشهادة ألغت فاطمة الزهراء سلام الله عليها ملف الإرث النحلة مو لازم نحلة إذا أعتبروها مو نحلة هذا فيء والفيء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا ابنته. فقيل لها بهذه لك الحق يا بنت رسول الله ولكن يشهد الله أن سمعنا أباك يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث. طبعا هذه كلمة رواية من واحد والرواية هل تخصص عموم القرآن؟ والمشكلة أكو بالقرآن عموم وورث سليمان داود ورث سليمان داود سليمان نبي وداود نبي وتوارث. طيب شلون النبي يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث؟ هل سمعت في يوم من الأيام أن السنة تقاطعت مع القرآن؟ السنة منين يعني؟ هي السنة ترى شروحات القرآن. الآن بالضبط لما يصدر قانون من الدولة العليا من يصدر القانون طبعا ما بي القانون توسعة 1، 2، 3، 4، 5 مواد بعدين ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالصحف الرسمية. مو شكل هذا لما يجي إلى الدوائر الفرعية، الدوائر الفرعية ما تأخذ به، ما تأخذ به مباشرة، وإنما تنتظر هناك فقهاء يسموهم شراح القانون ينزلون به تعليمات، ينزلون 4-5 صفحات تعليمات كيفية تنفيذ هذا القانون. القرآن الكريم ينزل به النصوص، والسنة النبوية هي اللي تستوعب بالقرآن الكريم وتوضح مساره للناس. طيب إذا القرآن الكريم يقول وورث سليمان وداود، والنبي يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، هاي شلون صرفها يعني؟ إذا تقاطع القرآن مع السنة بمن يؤخذ؟ الآية الأخرى زكريا عندما يدعو فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. طيب يرثني ويرث من آل يعقوب، كل هاي أنبياء، ويحيى ابن زكريا نبي ويريد لمسألة الإرث. العموم بالآية وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إذن ذوي الأرحام يتوارثون. تجي حديث واحد رواية واحدة تلغي الأول والآخر، كل هالمصادق القرآنية تطرح جانب ويؤخذ بنحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. هذا الإلحاح من فاطمة الزهراء سلام الله عليها هل هو من أجل فدك؟ فاطمة صلت حتى ورم القدم وانتفخ الساقان، فاطمة طحنت حتى ظهر المجل في يديها، فاطمة استقت حتى أثرت القربة في صدرها الشريف. شنو تسوي بفدك وغير فدك؟ فاطمة الزهراء سلام الله عليها فرد يوم من الأيام دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت له يا رسول الله تربية الحسن والحسين ومسؤولية الأسرة والزوجية بدأت تأثر على أورادي وعبادتي، وأنت تدري يعني فاطمة ترى أصبحت فاطمة بها المقام الكبير يوم القيامة. فاطمة الزهراء سلام الله عليها عندما تقول الروايات تحشر في الموقف على ناقة من نور، غضوا أبصاركم، فاطمة بنت محمد في الموقف تعرض كل مواقفها وظلاماتها. فاطمة الزهراء يوم القيامة تلتقط شيعتها من الموقف كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. هذه حصلت على هالموقف لأنها ابنة النبي؟ لا لا، مو لأنها ابنة النبي، ترى مو دليل عند الناس، أكو فد ناس فكرة عندها أن ابن النبي لازم يكون نبي، لما كنت قياس. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، أصلا طلعها من البيت، من بيت النبوة، إنه عمل غير صالح. إذا فاطمة بتقواها، فاطمة بورعها، فاطمة بدينها، فاطمة بأفتها، فاطمة بحجابها، فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. يسأل الإمام الصادق لما سميت بالزهراء، يقول إذا وقفت في محرابها تصلي أزهرت لأهل السماء كما تزهر الكواكب لأهل الأرض. فاطمة الزهراء سلام الله عليها بلغت بها العفة أنها تحجبت من ابن أم مكتوم وهو أعمى، وهذه الرواية مروية للإمام الصادق سلام الله عليه بسنده إلى علي عليه السلام، يعني مو عن طريق ضعيف أو شيء. ويسألها النبي فاطمة إنه أعمى، قالت أبا إن لم يرني فأنا أراه، والقرآن يقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فأنا المفروض ما أشوفه. فاطمة وصلت بهذا المقدار من العفة بحيث حتى بعد الممات سلام الله عليها تقولها لأسماء بنت عميس، تقولها أنا يألمني فرد موقف أن الميت إذا يحمل جنازته تتضح للناس للمشيعين، يعني أنت شايف الميت ترى ما كان تابوت مثل اليوم، يعني أعتقد يسمون نعش، النعش يعني ما بيها منها ومنها جوانب بحيث مثل تابوت اليوم ويغطى بشرشف والناس ما تعرف الجثة، لكن قبل كان نعش، النعش يعني خشب يصفوه أو حزمة قصب ويخلون الجنازة فوقها، فالإنسان من يجيله دول المشيعين يصير عندهم فكرة عن جسد الميت، يعني إذا سمين إذا كذا، يعني في مواصفات معينة باعوه لأنه قماش مطروح على الإنسان. ففاطمة الزهراء سلام الله عليها حتى عند بعد الموت، بينما في الدنيا حساب عمل بلا حساب وفي الآخرة حساب بلا عمل، يعني خم عليها مسؤولية، بعد خلص التكليف من بعد مفارقة روحها الدنيا، تقولها أنا أخشى من هذا الموقف، توصف لها أسماء بنت عميس نعش، تقول هذا النعش أنا شفته بالحبشة يستخدم، يجيبون عليه جريد النخل يسووا مثل الأقواس فوق الجنازة ويخلوا القطعة من القماش بحيث يصير شلون النفق شلون سرداب ويدخل فيه الميت. فأوصت عليا سلام الله عليه بأن يصنع لها نعشا كهذا تحاشيا من أن المشيعين يصير لهم فكرة عن جسد سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هذا موضوع العفة اللي وصلت به فاطمة إلى هذا المقام. وموضوع العبادة، تذهب لرسول الله صلى الله عليه وآله تقول له أبا أنا بحاجة إلى عبادة، متعودة عندي فرديدا من صلاة ليل وأوراد وعبادات، وبدأت تربية الحسن والحسين ومسؤولية الزوجية مشاغل البيت تأثر علي، أنا أريد من الصدقات خادمة، هذه الخادمة تخفف عني بعض مشاغل البيت. قال تعجلوا يا آل محمد مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة، أنتوا ما إلكم مصلحة بهذه الدنيا. قالت للحال، قال الحال أنا أعطيك تفوت عليك بعض العبادات، أنا راح أعطيك تحفة إذا سويتها تعوض عنك العبادة اللي تروح عليك. إذا صليتي بعد كل فريضة فكبر الله 34 واحمد الله 33 وسبح الله 33. هذا الموروث عندنا تسبيحة فاطمة الزهراء سلام الله عليها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحفة لفاطمة. إذا خادمة يقولها تعجلوا مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة، إذا ماذا يعني تمسك فاطمة بفدك؟ إذا مو هذا الموقف الموضوع، فاطمة مو ينفدك على الإطلاق، وإنما أرادت تثبت شيء ومن خلاله تطل على نافذة الإمامة، ولذلك ردت الدعوة. وإلا في بادئ الأمر أكو من كتب لفاطمة قرطاس، كتب لفاطمة بفدك، دخل واحد آخر قال ما الذي بيد فاطمة؟ قالوا له كتب لها فلان بفدك، أخذ القرطاس مسقه وطرد فاطمة الزهراء لهذا السبب. قال له لأن فاطمة إن أثبت لها فدك ستطلب أمرا آخر، إذا فاطمة يجب أن يكبح جماحها من البداية، وفعلا صبت عليها. ففاطمة الزهراء ليس من أجل فدك، وإنما من أجل ما هو أهم من فدك، واللي يطلع يريد الإطلاع يطلع على الخطبة الشريفة لفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، عندما وقفت أمامهم بعد أن نصبت لها ملاءة وأحاط بها نسوة من حفدتها ونساء قومها، فأنت أن أجهش لها القوم بالبكاء. تذكروا موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمرء يكرم، وهي المفروض هالشكل يعني لو أكو إنصاف افرض فدك من مصبيها النبي، وفاطمة الزهراء بنت النبي البنت الوحيدة، أعتقد حتى لو زعيم قبيلة وبنته موجودة هي الوحيدة وتطلب لها فد قطعة أرض أو فرد موضوع معين أو عقار معين من القبيلة، يمكن إذا أكو إنصاف عند الناس، لأن المرء يكرم في ولده. وهذولا كانوا يشهدون أن النبي كيف كان يجل فاطمة الزهراء. تتصور يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم لفاطمة يشبع جبهتها لثما وتقبيلا، يقبل يدها، فاطمة أم أبيها. وانت تعرف الآن لما يقال عن الفاتحة أم الكتاب يعني أصل الكتاب، لما يقال الكعبة الشريفة أم القرى يعني أن الأرض دحيت من تحت الكعبة. فلما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة أم أبيها يعني الامتداد الطبيعي لرسول الله وبقاء رسول الله إلى قيام الساعة عن طريق فاطمة ونسلها، فبقاء بفاطمة الزهراء. ولذلك القرآن الكريم يطمن إنا أعطيناك من سموه الأبتر أي مقطوع الذكر، يعني باجر عقبة يموت ما إلى واحد يحمل اسمه، نزل القرآن الكريم يطمن نفسه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. مقطوع الذكر هو عدوك، أما أنت فموجود نسلك إلى يوم القيامة، لكن شاء الله عن طريق فاطمة الزهراء كان يقبل يدها يشبع جبهتها لثما وتقبيلا. المفروض بالإنسان أن المرء يكرم في ولده، فوقفت فاطمة أنت أن أجهش لها القوم بالبكاء، سكتت حتى هدأ نشيج القوم، تعرضت بخطبتها تماما وأكدت على موضوع اللي تقولهم كنتم على شفا حفرة من النار، يعني تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، تشربون الطرق، الطرق جلابك تدري شنو، الماء الراكد المغموس ببعر الإبل، هذا شي يصير، مو يصير أصفر، يشي فد ماي آسني لعب النفس، هذا اللي كنتوا تشربوه. وتأكلون القد، القد اللي هو جلد الحيوان وأصفاف الحيوان، يلطخوها بالدم ويشوها ويأكلوها. هذول بعدين تحولوا إلى خلفاء وطأوا عروش كسرى وقيصر، وتأكلون القد، فأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه وآله. بعدين تستمر بخطبتها صلوات الله وسلامه عليها إلى أن تقول: لما اختار الله لنبيه دار أوليائه ومأوى أصفيائه ظهرت فيكم حسكة النفاق، وسمل جلباب الدين، ونطق كاظم الغاوين، وهدر فنيق المبطلين، فخطر في عراصاتكم، وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين. بسخة فاطمة سيدة النساء كلامها حجة، معصومة، ومعصومة فاطمة مو بكلام جعفر القاصر، معصومة بآية التطهير، معصومة بآية المودة، معصومة بآية القربة، معصومة بآية المباهلة، معصومة بسورة هل أتى، يضاف إلى ذلك كلمات النبي اللي قلنا عنها أن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. وهذا الكلام اللي يشوف ميزان الاعتدال للذهبي، واللي يشوف ابن حجر العسقلاني بالصواعق، من دولة من كبار علماء السنة، والذهبي تلميذ ابن تيمية، يروي هذا الحديث ويتبنى ويصححه: إن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. فهذا تقييمها لذاك اليوم، تقول: فألفاكم وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا لكم، هاتفا بكم، فألفاكم لدعوته مستجيبين. اللي يستجيب لدعوة الشيطان شو تسميه؟ نسميه كيف؟ فوسمتم غير إبلكم ووردتم غير مشربكم، هذا والعهد قريب والكلم رحيب، والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر، بعد الواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفيني، والرسول لما يقبر ابتدارا زعمتم خوف الفتنة. لما يسألوكم ليش هذا الاستعجال، شنو اللي حصل؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وآله، وقعدوا كملوا صلاة الأموات عليه، القوا النظرة الأخيرة، وصلوا إلى شفير حفرته، هيلوا عليه التراب، ترحموا له، رجعوا قعدوا في مسجد النبي واختاروا عنه فد موقع. مو هذا المفروض يعني أن يتأملون بهذا؟ فيقول: لا، خوف الفتنة، من تسمع العرب أن النبي قد مات راح يصير ردة وتصير فتنة وتصير مشاكل، فحبينا أن نحسم الموقف. هي تجيب على المقام: ابتدارا زعمتم خوف الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ثم التفتت الآن بعدين بالاسم، قالت: أفي كتاب الله يا فلان أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبتموه وراء ظهوركم، حيث يقول: وورث سليمان داود، ويقول فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ثم لم تسمع لندائها مستجيبا، ما كرد، عطفت إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخذت قبضة من تراب القبر. ولذلك نحن نستدل بهذا الموقف إلى جواز التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالاستنشاق بتراب الحسين، بالتبرك بدماء الحسين، لأن الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو نفس النبي، هو روح النبي، حسين مني وأنا من حسين. فهذا لو كان مو جائز أو نمط من أنماط الشرك لما صنعته فاطمة الزهراء، هي بنت التوحيد، وربت في بيوت التوحيد، وأخذت قبضة من تراب قبر النبي، شمتها، ثم أخذت تدنيها إلى عينيها. ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم؟ مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب، لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا. رجعت إلى بيتها منهدة الركن كثيرة القلب دامعة العين، يغشى عليها ساعة بعد ساعة. يقول القاضي نعمان: لقد نحل جسمها حتى صارت كالخيال، اعتلت بعلتها سلام الله عليها. يوم من الأيام تقول أسماء بنت عميس: دخلت عليها وإذا بها قد اغتسلت، غيرت ثيابها، نثرت على جسمها شيء من الطيب، وقد ازداد وجهها إشراقا. قالت: يا أسماء، أنا سأدخل حجرتي وأقرأ آيات من القرآن الكريم، إذا سمعت صوتي قد انقطع فاعلمي أني لحقت بربي. تقول أسماء: دخلت فاطمة، قرأت سورة ياسين، قرأت بعض السور القصار، وإذا بصوتها ينقطع، دخلت عليها وإذا بها مسجات باتجاه القبلة، حركتها فلم تتحرك، كلمتها: يا أم الحسن يا أم الحسين، فلم تجيب، فعلمت بأنها قد فارقت روح الدنيا. خرجت إلى صحن الدار وإذا بالحسن والحسين أقبلا يناديان: أمه فاطمة. قلت: سيداي، إن أمكما نائمة. قالا: هذا ليس بوقت نومها. تقول أسماء: أردت أن أشغلهما بشيء من الطعام إلى أن يرجع علي بن أبي طالب، قدمت لهما الطعام. فأطرق الحسين طويلا ثم التفت إلي وهو يقول: يا أسماء، متى وجدتينا نأكل بدون أمنا فاطمة؟ هرع دخل إلى حجرتها، وقع الحسن على صدرها والحسين يقبل برجليها: أمه كلميني بحق جدي رسول الله. لم تكلمهما وإذا بالحسن يلتفت لأخي الحسين: أخي حسن، أوليس قد ماتت أمنا فاطمة؟ هيا بنا لأبينا أمير المؤمنين. دخلا إلى المسجد وهما يبكيان، سألهما الناس: ما الخبر؟ قالوا: لقد ماتت أمنا فاطمة. فجاء الإمام مهرولا، دخل عليها، أراد أن يحملها إلى المغتسل فلم يتمكن. نادى: يا عم يا أبا ذر، أعني على حملها، فوالله لا طاقة لي عليه. وضع على المغتسل، غسل علي بنفسه، وأسماء تصب له الماء. تقول أسماء: بينما هو يغسلها وإذا به يتنحى جانبا في الدار ودموعه تتحدر على خده. ذهبت إليه وأنا أقول: سيدي يا أبا الحسن، أأنتم توصوننا بالصبر؟ فما هذا الذي أرى؟ قال: يا أسماء، إن الصبر جميل، ولكن على فاطمة ليس بجميل. يا أسماء، إني وجدت ضلعا من أضلاعها مكسورة كانت تخفي عني. رجع الإمام أتم غسلها، كفنا، ثم نادى: حسين حسين، هلما وتزودا من أمكما فاطمة، إنه فراق لا تلاقي بعده. وقع الحسنان على صدرها. لحظات وإذا بالإمام نحاهما عن الجسد الطائر. تقول أسماء: قلت يا أمير المؤمنين، يا أبا الحسن، دع الحسن والحسين يتزودان من أمهما، إنه فراق لا تلاقي بعده. قال: يا أسماء، يجهد الله أني سمعت فاطمة حنت وسمعت هاتفا من السماء يقول: يا علي يا علي، نحى الحسنين عن أمهما، لقد أبكى يا ملائكة السماء. يا ويل وحين حضرت المنية، حضر عدها الوصب وقت الوصية، تقل قرايب يا نور العين، قرب لي ومن عين الدمع خور. يقل لها يا بعدين اشتهيسي انكسرت خاطري يا حسن وحسين اتقلب وكيت غسلي يا ابو الحسن نريد اللي تشوف عليه تصبر تراني طاهرة ولو غسلتني أريدك لا تجس ضلعي ومتني أخاف يذوب قلبك لو شفتني وخل ثوبي علي ليت وخار بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلما.
مستمعينا في كل مكان، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ جعفر إبراهيمي.
حتى ما في السفر يا صاحب الأمر مهدي يا مهدي ما عدنا ناطق صبرا على صبري مهدي يا مهدي حتى ما في السفر يا صاحب الأمر مهدي يا مهدي ما عدنا ناطق صبرا على صبري مهدي يا